الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأن توقفنا في الصفحة، أظن قال المؤلف رحمه الله في الصفحة 75 التي توقفنا عندها، قال: أما من بلغ رتبة، أما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل. إذن كأنه يفرق بين الاجتهاد المستقل والاجتهاد المستقل، أو المجتهد المستقل والمجتهد المستقل. قال: أما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل فإنه يخرج بذلك عن كونه شافعيا، ولا تنقل أقواله في كتب المذهب، ولا أعلم أحدا بلغ هذه الرتبة من الأصحاب. هذا ليس كلام مؤلف، وإنما هو ناقل له. الظاهر أنه ناقل، ونقول من كلام النووي. قال نعم: ولا أعلم أحدا بلغ هذه المرتبة من الأصحاب. الأصحاب كلمة اتفق أصحاب مذاهب على من هم معهم في المذهب. يقول الأصحاب، يقول أصحابنا، وهذا. قال: ولا أعلم أحد بلغ هذه الرتبة، هي رتبة المجتهد المستقل، إلا أبا جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، الذي له كتاب جامع البيان في تأويل القرآن والتاريخ الأمم والملوك، فالناس اتبع له سيما في هذين الكتابين. كل التأليف التي في التواريخ حتى البداية والنهاية ما هو إلا تبع له، بل حتى ابن كثير تابع له، وبعض كثير مما ذكره في جامعة، فلذلك فيقال أنه شيخ المفسرين لابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قال سمعته من أراد وقوف عليها تسير على ابن الملاء، فصراحة ترجمة ينبغي الوقوف والاطلاع عليها، وما كان يبذله العلماء أمثاله في العلم وفي تحصيل العلم، بحيث أن بعض تلامذته يعني قسموا الأوراق التي ألفها على أيام عمره، من يوم البلاغ، من يوم البلاغ، منها من سن البلوغ، وعمره كان تقريبا حوالي 86 سنة، فوجدوا أنه ربما في كل يوم يكتب 14 ورقة. هذا هو المعدل، عندما يكتب عدد أوراق الكتب التي ألفها على الأيام التي عاشها من يوم بلغ إلى يوم توفي وعمره 86 سنة، يكون كل يوم كان يكتب 14 ورقة. نحن للأسف ربما يسأل طالب العلم تقول له: هل قرأت 14 ورقة؟ نقول له: ما قرأت. بل ربما يمر عليه اليوم بكامله. أظن أن بعض إخواننا يتجول يوميا في الشوارع ربما لم يقرأ ولا صفحة ولا صفحتين، وهو يزعم أنه طالب علم. إذن هذا كل حال بين مقارن حالنا بأحوال هؤلاء الرجال، كيف كانت العلم. وأذكر كذلك قصة أيضا يذكرها أيضا في السير، أن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وكذلك ابن خزيمة محمد بن نصر المروزي ومعهم على كل حال آخرين متعاصرين كانوا يلتقون في بيت، وفي أيام يلتقط بهم الأحوال المعيشية، لا أقول يعني مدخولهم وما يكتنزونه وما لا، وإنما من حيث غذاؤهم وعشاؤهم فقط. فقال نقترع من منا يخرج ليسأل لنا الطعام، فوقعت القرعة في ابن خزيمة، من هو الذي يخرج لأجل أن يسأل هؤلاء الطعام الذين هم قد التقوا وجمعوا في بيت من البيوت كلهم اشترى ما اشترى به من العلم. فوقعت القرعة في ابن خزيمة، قلت أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد المشهور، فوقعت القرعة فيه. فقال ابن تيمية حتى استخير الله على الأخر لم لا. فلما استخار الله عز وجل بينما هم جالسون حتى دخل عليهم رسول الملك وسألهم بأسمائهم، وكلهم منحه ما منحه مما يكون بلغة له في أيامه، ثم بقوا هكذا من غير أن يخرجوا للسؤال أو أن ينتجبوا أحدهم السؤال. هكذا القصة بنحوها على كل حال، قلت يعني هي موجودة في سيرة أو في ترجمة ابن جرير الطبري، وأظن أنه في المجلد 14، المجلد 14 يستطيع الواحد أن يقف عليها بالتفصيل. ويعني الذهبي رحمه الله يعني استفاد في ترجمته وأطال نعم، وتكلم بكثير من الكلام الذي ربما لو وقف عليه طالب العلم فإنه سوف يستفيد منه، ويعرف كم بذله الناس في طلب العلم. قال ولا أعلم أحدا بلغ هذه الرتبة من الأصحاب إلا أبا جعفر ابن جرير الطبري، فإنه كان شافعيا ثم استقل بمذهب، ولهذا قال الرافعي وغيره ولا يعد تفرده وجها في المذهب. إذن تفردات محمد بن جرير الطبري لا تعد وجها في المذهب، وإنما الذي يعد تفردات وجها في المذهب هو المجتهد المطلق، وأما ابن جرير فإنه صار مجتهدا مستقلا حتى لو أتبع، إلا أنه من المذاهب المندثرة كمذهب الأوزاعي كذلك أو لابن سعد. نعم. وعندي أحسن مما سلك الولي أبو زرعة، من قلنا ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي، قال إلا أن كلامه يقتضي أن ابن جرير لا يعد شافعيا، لا يعد شافعيا وهو مردود. فقد قال الرافعي في أول كتاب الزكاة من الشرح تفرد ابن جرير لا يعد وجها في مذهبنا. نقول المجتهد المطلق هو الذي ما يخالف بالمذهب أحيانا مع اعتماده على أصول المذهب، يعتبر تفردات المجتهد المطلق يعتبر وجها، يعد وجها في المذهب وتذكر، وأولئك هم المجتهدون أصحاب الوجوه، هذا يسمى المجتهد من أصحاب الوجوه، بمعنى أنهم يتفردون تفردات نعم تنسب المذهب ما دام يعني المجتهد ليس مستقل. فقال ولكل حال ابن جرير الطبري ربما حتى يعني الشافعية كما في طبقات السبكي ينسبونه لهم يعتبرونه شافعي، ولذلك كذلك حتى المالكية يعتبرونه مالكيا اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أنه أخذ طلب العلم على بعض علماء المالكية كابن وهب وأشهب. لذلك سنتبه جيدنا لواقع أن بعضهم لما يرى مثلا يعني الشافعي أخذ عن مالك يقول الشافعي نفسه مالك، حتى الشافعي نفسه مالك. وإذا أخذ كذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف كذلك عن مالك يعتبرونه كذلك مالك، أو أخذ عن أحد تلامذ إذن فضبط الشخص هل هو مالكي ولا شافعي اعتمادنا على هذا، واعتمادا كذلك على إيراده في كتب التراجم المعتمدة في أهل مذهب معين، هذا وحده في حق ليس كافي. لذلك هذا الباب يعني مضطرب جدا بالنسبة لما يعني العلماء الكبار نسبة المذاهب التي ربما يقال بأنهم هم متبذبون بها، أمر يحتاج إلى شيء من التحري والتدقيق. قال النووي في التهذيب ذكره أبو عاصم العبادي في الفقهاء الشافعية فقال هو من أفراد علمائنا، وأخذ فقه الشافعي على الربيع المرادي والحسن البعفران انتهى بسببه إلى الشافعي أنه جرى على طريقته في الاجتهاد واستقراء الأدلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده، وإذا خالف أحيانا لم يبالي بالمخالفة ولم يختائل، وذلك لا يقدح في قوله قبيل محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. محمد ابن إسماعيل البخاري طبعا صاحب الصحيح، صاحب البخاري مشهور بالتاريخ كذلك. قال فإنه معدود في طبقات الشافعية، وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي له طبقات الشافعية الصغرى والكبرى كذلك. وقال إنه تفقه بالحميدي، يقولون عن شخص ما أنه متمذهب وهي في الحق أن كما ترون ليس كافيا، لأن العالم ربما في تعلمه قد يتفقه للعديد من العلماء ويأخذ عنهم، ولا يعني ذلك أنه تمذهب بمذهبه. الشافعية بذكره في طبقاتهم، وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له، وذكر الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته ما رفضه كل تخريج أطلقه المخرج إطلاقا، فظهر أن ذلك المخرج إن كان ممن يغلب عليه المذهب والتقليد كالشيخ أبي حامد الإصفرايني والقفال عد من المذهب، إن كان ممن يغلب على المذهب والتقليد كالشيخ أبي حامد والقفال عد من المذهب، وإن كان ممن يكثر خروجه كالمحمدين الأربعة، يعني محمد بن جرير ومحمد بن الخزري ومحمد بن المنذر فلا يعد. نعم. قال وإن كان ممن يكثر خروجه كالمحمدين، يعني محمد بن جرير طبعا ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن منذر، فلا يعد. أما المزني مزني أحد الثلاني إلى الشافعي مباشرة، وبينه وبين الطحاوي أبو جعفر الوراق أظنه خاله، وبعده ابن شريح، فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيدوا بقيد العراقيين الخراسانيين والخراسانيين. إذن هؤلاء كالمزني مثلا أو ابن شريح، نعم بينهما درجتين كما قال هنا، لكنهم لم يخرجوا خروج هؤلاء المحمدين الأربعة الذين تقدمت لهم. وممن ذكره السبكي، وممن ذكره السبكي في طبقاته الشيخ أبا الحسن الأشعري، وممن ذكره السبكي في طبقات الشيخ أبا الحسن الأشعري مقصود بعلي بن إسماعيل الذي ينتسب إليه المتنذهبون بمذهب الأشاعرة في العقيدة، وذكر هنا قال إمام أهل السنة والجماعة، وقال إنه معدود من الشافعية. إذن أبو الحسن الأشعري عند الأشاعرة يعتبره الإمام، وهذا السنة طبعا يأتمون بالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، والكلام هناك المعتقد. أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عما كان قد استطه في بعض كتبه، نعم كرسالة إلى أهل الثغور أو إلى أهل الثغر، رجع عن ذلك كله في كتب المشهورة التي ألفها وخصصها بالترع في الإبانة مثلا أو كمقالات إسلامية أيضا. قال وقال إنه معدود من الشافعية، فإنه تفقه بالشيخ أبي إسحاق المروزي. يعني قلنا دائما هذه الطريقة التي ربما يعني بها بعض العلماء يتعرفون على مذاهب غير العلماء، بمعنى مجرد ما يتلمذ لأحد شيوخ المذهب فمباشرة يطلقون عليه أنه متمذهب بمذهبه. قال ومن شواهد ما ذكره أيضا في كتاب الأنوار حيث قال والمنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد الأصناف أحدها العوام، وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد المنتسب، أي المجتهد المنتسب، مجتهد منطق المنتسب. تقليدهم للشافعي فرع على تقليدهم كذلك للمجتهد المنتسب للمذهب. الثاني البالغون إلى رتبة الاجتهاد، يعني من أصناف الناس المنتسبون منهم من قد بلغ رتبة الاجتهاد نفسه، والمجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما ينسبون إليه لجرهم على طريقه في الاجتهاد واستعمال الأدلة والترتيب بعضها على بعض. إذن هذا صنف من أصناف المنتسبين إلى المذاهب. الثالث المتوسطون، وهم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد لكنهم وقفوا على أصول الإمام وحكوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه، بمعنى استعمل قياس و يعني الأشياء التي لم ينص عليها ذكروها، نعم قياسا على ما ذكر. هؤلاء مقلدون له، وكذا من يأخذه بقولهم أو كذا من يأخذه بقولهم من العوام، أي من يأخذ بقول هؤلاء من القسم الثالث وهم متوسطون، حتى من يأخذ بقولهم حكمه. والمشهور أنهم لا يقلدون في أنفسهم لأنهم مقلدون، والمشهور أنهم لا يقلدون في أنفسهم لأنهم مقلدون، انتهى كلام الأنوار. فقلت كيف يكون شيء واحد غير واجب في زمان واجبا في زمان آخر، مع أن الشرع واحد؟ فليس قولك لم يكن الاقتداء بالمجتهد المستقل واجبا ثم صار واجبا إلا قولا متناقضا متنافيا. إذن المؤلف سوف يجيب عن هذا الإيراد، أنا من أورد عليه وقال أن المجتهد المستقل الذي ربما قال لا أعرف منه أو كما نقل نعم إلا أبو جعفر محمد بن زيد الطبري، أن هذا كان في زمن الأزمنة يمكن تقييده، يمكن تقييده نعم، لكن ربما في الأزمنة المتأخرة لا يسوغ ولا يجوز ذلك. وسوف يجيب عن هذا الإيراد الذي أورده، أن الشيء يكون واجب في زمان ثم يكون في زمان آخر غير واجب. قلت الواجب الأصلي هو أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. أجمع على ذلك أهل الحق، ومقدمة الواجب واجبة. فإذا كان مقدمة الواجب واجبة معناه يجب على الأمة أن يكون فيها من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا واجب، هو في حقيقته مقدمة الواجب وليس واجب. إذن فتكون مقدمة الواجب واجبا، لا بد أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية التفصيلية، الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، لا بد أن يكون هذا القسم من العلماء موجود. قال أجمع على ذلك أهل الحق، ومقدمة الواجب واجبة. فإذا كان للواجب طرق متعددة لتحصيل هذا، أي أن يكون في الأمة من يستخرج الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، فالطريق تحصيل هذا يتعدد. فإذا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل طريق من تلك الطرق من غير تعيين، وإذا تعين له طريق واحد وجب ذلك الطريق بخصوصه. إذن ذلك الطريق يصير واجبا. فما إذا كان الرجل في مخمصة شديدة، مخمصة من الجوع، يخاف منها الهلاك، وكان لدفع مخمصته طرق من شراء الطعام والتقاط الفواكه من الصحراء واصطياد ما يتقوى به، وجب تحصيل شيء من هذه الطرق لا على التعيين. فإذا وقع في مكان ليس هناك صيد ولا فواكه وجب عليه بذل المال في شراء الطعام. وكذلك كان للسلف طرق في تحصيل هذا الواجب، وكان الواجب تحصيل طريق من تلك الطرق لا على التعيين، ثم إن سدت تلك الطرق إلا طريقا واحدا فوجب ذلك الطريق بخصوصه. وكان السلف لا يكتبون الحديث، ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة. لم يكن عليهم واجب الحديث، واجب كتابة الحديث، لكنه بعدما خيف انبراس العلم وذهاب السنة نعم قام بعض العلماء والأمراء كذلك و تعاون على كتابة السنة وتدوينها، كما تقدر لنا مما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومحمد بن أبي بكر بن حزم، محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله. قال فوجب ذلك الطريق بخصوصه، وكان السلف لا يكتبون الحديث، ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة، لأن رواية الحديث لا سبيل لها اليوم إلا بمعرفة هذه الكتب. وكان السلف لا يشتغلون بالنحو واللغة، وكان لسان عربي لا يحتاجون إلى هذه الفنون، ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة. لبعد العهد عن العرب الأول والشواهد ما نحن فيه كثيرة جدا، وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التقليد لإمام بعينه، وجوب التقليد لإمام بعينه، فإنه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله تراه كأنه يعني يجيب به عن ذلك الإيراد. من أورد عليه قال: كيف لا يكون الشيء واجبا في زمان أو غير واجب في زمان ثم يصير واجب في زمان آخر؟ فهو تراه كأنه أخذ يمثل بأمثلة كيف لم تكن واجبة فدراسة النحو واللغة العربية وهذه الفنون ثم صارت واجبة، ثم كذلك كتابة الحديث لم تكن واجبة في زمن الصحابة في زمن التابعين ثم صارت واجبة. قالت: وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التقليد لإمام بعينه. إذن المؤلف ترون كأنه يرجح أنه لا بد للشخص أن يقلد إمام بعينه، هذا هو التدين الذي يعني عليه الناس اليوم. كذلك قال: فإنه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند في بلاد ما وراء النهر، وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب، وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة. لننظر الظروف التي أجاز المؤلف فيها التقليد، يعني افترض أن إنسانا مثلا في تلك البلاد العجمية ليس هناك عالم لا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ولم يذكر حنفي، لأن الفقه المنتشر بين الناس والذي يتكلم به المنتسبون إلى العلم هناك إنما هي الأحكام المتعلقة بمذهب أبي حنيفة. إذن فكأنه هنا ملجأ ومضطر من أجل إقامة دينه إلى أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة وإلا ضاع دينه. إذن قال: ومع ذلك لا كتاب من كتب هذه المذاهب، بحيث الشخص ممكن ينظر هنا وهنا ويتبع الحق أينما وجده. وجب عليه بأن هنا يعني تمت الشروط التي يسوء التقليد فيها. قال: وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه، لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى ومهملا، بخلاف ما إذا كان في الحرمين. في الحرمين فإنه متيسر لو هناك معرفة جميع المذاهب، ولا يكفي أن يأخذ بالظن من غير ثقة، ولا أن يأخذ من أمثلة العوام، ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهور، كما ذكر كل ذلك في النهر الفائق شرح كنز الدقائق. قال: واعلم أن المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم. قال النووي في المنهاج، قال: وشرط القاضي مسلم مكلف حر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد، وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام، وخاصة وعامة ومجملة ومبينة وناسخة، نعم، أحكامه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوة وضعفا، ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم. اجتماعا واختلافا، والقياس بأنواعه. إذن هذا هو الذي يصح أن يكون قاضيا، والقاضي طبعا قاضي الشرعي، دائما نتكلم القاضي القاضي الشرعي، شرطه أن يكون مجتهد مطلق. قال ثم اعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا وقد يكون منتسبا إلى المستقل، والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بثلاث خصال كما ترى ذلك، كما ترى ذلك في الشافعي ظاهرا. إذن الشافعي وجميع الأئمة كلهم مجتهدون مستقلون، وقال كذلك كما تقدم عن النووي رحمه الله أن أيضا محمد بن جرير الطبري فيما يظهر له. إذن أخذ يذكر الشروط، يذكر الشروط التي تكون في المجتهد المطلق، يعني الشروط التي لا بد أن يكون فيها المجتهد المطلق، بإضافة إلى ما تقدم من أمور ينبغي أن تكون فيه. أخذ يذكر ويعدد هكذا. قال أحدها أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها إلى آخر ما سيذكر، ثم سيذكر عما ربما مناسب أن نتوقف في هذا الموضع. ليش فقط يعيد الأسئلة الأخيرة خصوصا إن أراد أن يشتغل أحسن بالبحث عن أجوبتها. سؤال قلت ما معنى قول معاذ بجبل، ذكرنا أظن السؤال ما معنى قول معاذ بجبل يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، أظن السؤال قال أنا علي بوعكاز.
نعم شيخ، نعم هذا مرة معنا.
نعم، إذن السؤال الذي يليه من هم أصحاب الوجوه في المذهب، من هم أصحاب الوجوه في المذهب الذي يليه؟ فصل في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد المئتين، فصل في حال المجتهدين، في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد المئتين. الأخير حدد معنى كلمة، حدد معنى كلمة مجتهد مطلق منتسب حسب ما استفدته من كلام المؤلف.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في الصفحة، قال المؤلف رحمه الله في الصفحة 75 التي توقفنا عندها، قال أما من بلغ رتبة، أما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل. إذن كأنه يفرق بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المستقل، أو المجتهد المستقل والمجتهد المطلق. قال أما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل فإنه يخرج بذلك عن كونه شافعيا، ولا تنقل أقواله في كتب المذهب، ولا أعلم أحدا بلغ هذه الرتبة من الأصحاب. هذا ليس كلام مؤلف، وإنما هو ناقل له. الظاهر أنه ناقل، ونقول من كلام النووي. قال نعم، ولا أعلم أحدا بلغ هذه المرتبة من الأصحاب. الأصحاب كلمة اتفقوا أصحاب مذاهب على من هم معهم في المذهب. يقول الأصحاب، يقول أصحابنا، وهذا. قال ولا أعلم أحد بلغ هذه الرتبة، هي رتبة المجتهد المستقل، إلا أبا جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، الذي له كتاب جامع البيان في تأويل القرآن وتاريخ الأمم والملوك، فالناس اتبع له سيما في هذين الكتابين. كل التأليف التي في التواريخ حتى البداية والنهاية ما هو إلا تبع له، بل حتى ابن كثير تابع له، وبعض كثير مما ذكر في جامع، فلذلك فيقال أنه شيخ مفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. ترجمته من أراد وقوف عليها تفسير على ابن الزملاء، فصراحة ترجمة ينبغي وقوف الاطلاع عليها، وما كان يبذله العلماء أمثاله في العلم وفي تحصيل العلم، بحيث أن بعض تلامذته يعني قسموا الأوراق التي ألفها على أيام عمره من يوم البلاغ، من يوم البلاغ، منها من سن البلوغ، وعمره كان تقريبا حوالي 86 سنة، فوجدوا أنه ربما في كل يوم يكتب 14 ورقة. هذا هو المعدل، عندما يكتب عدد أوراق الكتب التي ألفها على على الأيام التي عاشها من يوم بلغ إلى يوم توفي وعمره 86 سنة، يكون كل يوم كان يكتب 14 ورقة. نحن للأسف ربما لو تسأل طالب علم تقول له هل قرأت 14 ورقة؟ نقول له ما قرأت، بل ربما يمر عليه اليوم بكامله. أظن أن بعض إخواننا يتجول يوميا في الشوارع ربما لم يقرأ ولا صفحة ولا صفحتين، وهو يزعم أنه طالب علم. إذن هذا كل حال بين من قال من حالنا بأحوال هؤلاء الرجال كيف كانت العلم. وأذكر كذلك قصة أيضا يذكرها أيضا في السير، أن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وكذلك ابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومعهم على كل حال آخرين متعاصرين كانوا يلتقون في بيت، وفي أيام ينبعث بهم الأحوال المعيشية، لا أقول يعني مدخولهم وما يكتنزونه وما يعني، لا، وإنما من حيث غذاؤهم وعشاؤهم فقط. فقال نقترع من منا يخرج ليسأل لنا الطعام، فوقعت القرعة في ابن خزيمة، ما هو الذي يخرج لأجل أن يسأل هؤلاء الطعام الذين هم قد التقوا واجتمعوا في بيت من البيوت كلهم اشتغل ما يشتغل من العلم. وقعت قرعة في ابن خزيمة، قلت أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد المشهور، وقعت قرعة فيه، فقال المتذرون حتى استخير الله على الأخر لا. فلما استخار الله عز وجل بينما هم جالسون حتى دخل عليهم رسول الملك وسألهم بأسمائهم، وكلهم منحه ما منحه مما يكون بلغة له في أيامه ثم بقوا هكذا من غير أن يخرجوا للسؤال أو أن ينتجبوا أحدهم السؤال. هكذا القصة بنحوها على كل حال قلت، يعني هي موجودة في سيرة أو في ترجمة ابن جرير الطبري، وأظن أنه في المجلد 14، المجلد 14 يستطيع الواحد أن يقف على هذا الصوفي. ويعني الذهبي رحمه الله يعني استفاد في ترجمته وأطال، نعم، وتكلم بكثير من الكلام الذي ربما لو وقف عليه طالب العلم فإنه سوف يستفيد منه، ويعرف كم بذله الناس في طلب العلم. قال: ولا أعلم أحدا بلغ هذه الرتبة من الأصحاب إلا أبا جعفر ابن جرير الطبري، فإنه كان شافعيا ثم استقل بمذهب، ولهذا قال الرافعي وغيره: ولا يعد تفرده وجها في المذهب. إذن تفردات محمد بن جرير الطبري لا تعد وجها في المذهب، وإنما الذي يعد تفردات وجها في المذهب هم الأول مجتهد مطلق، وأما ابن جرير فإنه صار مجتهدا مستقلا حتى لو أتبع، إلا أنه من المذاهب المندثرة كمذهب أوزاعي كذلك أو ابن سعد. نعم. وعندي أحسن مما سلك الولي أبو زرعة، من قلنا ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي، قال: إلا أن كلامه يقتضي أن ابن جرير لا يعد شافعيا، لا يعد شافعيا وهو مردود، فقد قال الرافعي في أول كتاب الزكاة من الشرح: تفرد ابن جرير لا يعد وجها في مذهبنا. نقول المجتهد المطلق هو الذي ما يخالف بالمذهب أحيانا مع اعتماده على أصول المذهب، يعتبر تفردات المجتهد المطلق يعتبر وجها، يعد وجها في المذهب وتذكر، وأولئك هم المجتهدون أصحاب الوجوه، هذا يسمى المجتهد من أصحاب الوجوه، بمعنى أنهم يتفردون تفردات، نعم، تنسب المذهب ما دام يعني مجتهد ليس مستقل. فقال: ولكل حال ابن جرير الطبري ربما حتى يعني الشافعية كما في طبقات السبكي ينسبونه لهم، يعتبرونه شافعي، ولذلك كذلك حتى المالكية يعتبرونه مالكيا اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أنه أخذ طلب العلم على بعض علماء المالكية كابن وهب وأشهب. لذلك تنتبه جيدنا على واقع أن بعضهم لما يرى مثلا يعني الشافعي أخذ عن مالك يقول الشافعي نفسه مالك، حتى الشافعي نفسه مالك. وإذا أخذ كذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف كذلك عن مالك يعتبرونه كذلك مالك، أو أخذ عن أحد تلامذة، إذن فضبط الشخص هل هو مالكي ولا شافعي اعتمادا على هذا، واعتمادا كذلك على إيراده في كتب التراجم المعتمدة في أهل مذهب معين، هذا وحده في حق ليس كافي. لذلك هذا الباب يعني مضطرب جدا بالنسبة لما يعني العلماء الكبار نسبة المذاهب التي ربما يقال بأنهم هم متمذهبون بها، أمر يحتاج إلى شيء من التحري والتدقيق. قال النووي في التهذيب: ذكره أبو عاصم العبادي في الفقهاء الشافعية فقال: هو من أفراد علمائنا، وأخذ فقه الشافعي على الربيع المرادي والحسن البعفراني انتهى. بسابقه إلى الشافعي أنه جرى على طريقته في الاجتهاد واستقراء الأدلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده. وإذا خالف أحيانا لم يبالي بالمخالفة ولم يختائل، وذلك لا يقدح في قوله قبيل محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. محمد ابن إسماعيل البخاري طبعا صاحب الصحيح، صاحب البخاري مشهور، صاحب التاريخ كذلك. قال فإنه معدود في طبقات الشافعية، وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي له طبقات الشافعية الصغرى والكبرى كذلك. وقال إنه تفقه بالحميدي، يقولون عن شخص ما أنه متمذهب وهي في الحق، أن كما ترون ليس كثيرا، لأن العالم ربما في تعلمه قد يتفقه لعديد من العلماء ويأخذ عنهم، ولا يعني ذلك أنه تمذهب بمذهبه. الشافعية بذكره في طبقاتهم، وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له. وذكر الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته ما رفضه كل تخريج أطلقه المخرج إطلاقا، فظهر أن ذلك المخرج إن كان ممن يغلب عليه المذهب والتقليد كالشيخ أبي حامد الإصفرايني والقفال عد من المذهب، إن كان ممن يغلب على المذهب والتقليد كالشيخ أبي حامد والقفال عد من المذهب، وإن كان ممن يكثر خروجه كالمحمدين الأربعة، يعني محمد بن جرير محمد بن الخزري محمد بن المنذر، فلا يعد. نعم. قال وإن كان ممن يكثر خروجه كالمحمدين، يعني محمد بن جرير طبعا ومحمد بن قزيم ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن منذر، فلا يعد. أما المزني، أحد تلاميذ الشافعي مباشرة، وبينه وبين الطحاوي أبو جعفر الغراق أظنه خاله، وبعده ابن شريح، فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيدوا بقيد العراقيين الخراسانيين والخراسانيين. إذن هؤلاء كالمزني مثلا أو ابن شريح، نعم بينهما درجتين كما قال هنا، لكنهم لم يخرجوا خروج هؤلاء المحمدين الأربعة الذين تقدمت لهم. وممن ذكره السبكي في طبقاته الشيخ أبا الحسن الأشعري. ممن ذكره السبكي في طبقات الشيخ أبا الحسن الأشعري، مقصود بعلي بن إسماعيل الذي ينتسب إليه المتنذهبون بمذهب الأشاعرة في العقيدة. وذكر هنا قال إمام أهل السنة والجماعة، وقال إنه معدود من الشافعية. إذن أبو الحسن الأشعري عند الأشاعرة يعتبره الإمام، وأهل السنة طبعا يأتمون بالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وكلام هناك المعتقد. أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عما كان قد خطه في بعض كتبه، نعم، كرسالة إلى أهل الثغور أو إلى أهل الثغر، رجع عن ذلك كله في كتبه المشهورة التي ألفها وخصها بالتراجع في الإبانة مثلا أو في مقالات الإسلامية أيضا. قال وقال إن معدود من الشافعية فإنه تفقه بالشيخ أبي إسحاق المروزي. لما قلنا دائما هذه الطريقة التي ربما يعني بها بعض العلماء يتعرفون على مذاهب غير العلماء، بمعنى مجرد ما يتلمذ لأحد شيوخ المذهب فمباشرة يطلقون عليه أنه متكذب بمذهبه. قال ومن شواهد ما ذكره أيضا في كتاب الأنوار حيث قال والمنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد الأصناف أحدها العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد المنتسب، أي المجتهد المنتسب، المجتهد المنطق المنتسب. تقليدهم للشافعي فرع على تقليدهم كذلك للمجتهد المنتسب للمذهب. الثاني البالغون إلى رتبة الاجتهاد، يعني من أصناف الناس المنتسبون منهم من قد بلغ رتبة الاجتهاد نفسه، والمجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما ينسبون إليه لجرهم على طريقه في الاجتهاد واستعمال الأدلة والترتيب بعضها على بعض. إذن هذا صنف من أصناف المنتسبين إلى المذاهب. الثالث المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد لكنهم وقفوا على أصول الإمام وحكوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه، بمعنى استعمل القياس ويعني الأشياء التي لم ينص عليها ذكروها، نعم، قياسا على ما ذكر. وهؤلاء مقلدون له، وكذا من يأخذه بقولهم أو كذا من يأخذه بقولهم من العوام، أي من يأخذ بقول هؤلاء من القسم الثالث وهم المتوسطون، حتى من يأخذ بقولهم حكمه. والمشهور أنهم لا يقلدون في أنفسهم لأنهم مقلدون، انتهى كلام الأنوار. فقلت كيف يكون شيء واحد غير واجب في زمان واجبا في زمان آخر، مع أن الشرع واحد، فليس قولك لم يكن الاقتداء بالمجتهد المستقل واجبا ثم صار واجبا إلا قولا متناقضا متنافيا. لأن المؤلف سوف يجيب عن هذا الإيراد، من أورد عليه وقال أن المجتهد المستقل الذي ربما قال لا أعرف منه أو كما نقل، نعم، إلا أبو جعفر محمد بن زيد الطبري، أن هذا كان في زمن الأزمنة يمكن تقييده، نعم، لكن ربما في الأزمنة المتأخرة لا يسوغ ولا يجوز ذلك. وسوف يجيب عن هذا الإيراد الذي أورده، أن الشيء يكون واجب في زمان ثم يكون في زمان آخر غير واجب. قلت الواجب الأصلي هو أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. أجمع على ذلك أهل الحق، ومقدمة الواجب واجبة. فإذا كان مقدمة الواجب واجب معناه معناه يجب على الأمة أن يكون فيها من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا واجب وفي حقيقته مقدمة الواجب وليس هو واجب. إذن فتكون مقدمة الواجب واجبا، لا بد أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية التفصيلية، الأحكام الفرعية من أدلة التفصيل، لا بد أن يكون هذا الصف من العلماء موجود. قال أجمع على ذلك أهل الحق ومقدمة الواجب واجبة. فإذا كان للواجب طرق متعددة، إن تحصيل هذا أي أن يكون في الأمة من يستخرج الأحكام الفرعية من أدلة التفصيلية، فالطريق تحصيل هذا يتعدد. فإذا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل طريق من تلك الطرق من غير تعيين، وإذا تعين له طريق واحد وجب ذلك الطريق بخصوصه، إذن ذلك الطريق يصير واجبا. فما إذا كان الرجل في مخمصة شديدة، مخمصة من جوع، يخاف منها الهلاك، وكان لدفع مخمصته طرق من شراء الطعام والتقاط الفواكه من الصحراء واصطياد ما يتقوى به، وجب تحصيل شيء من هذه الطرق لا على التعيين. فإذا وقع في مكان ليس هناك صيد ولا فواكه وجب عليه بذل المال في شراء الطعام. وكذلك كان للسلف طرق في تحصيل هذا الواجب، وكان الواجب تحصيل طريق من تلك الطرق لا على التعيين، ثم إن سدت تلك الطرق إلا طريقا واحدا فوجب ذلك الطريق بخصوصه. وكان السلف لا يكتبون الحديث، ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة. لم يكن عليه واجب الحديث واجب كتابة الحديث، لكنه بعدما خيف انبراس العلم وذهاب السنة، نعم، قام بعض العلماء والأمراء كذلك وتعاون على كتابة السنة وتدوينها كما تقدر لنا من مما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومحمد بن أبي بكر بن حزم محمد بن شهاب الزهري عليه رحمه الله. قال فوجب ذلك الطريق بخصوصه، وكان السلف لا يكتبون الحديث، ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة، لأن رواية الحديث لا سبيل لها اليوم إلا بمعرفة هذه الكتب. وكان السلف لا يشتغلون بالنحو واللغة، وكان لسان عربي لا يحتاجون إلى هذه الفنون، ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة. لبعد العهد عن العرب الأول، والشواهد ما نحن فيه كثيرة جدا، وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التقليد لإمام بعينه، وجوب التقليد لإمام بعينه، فإنه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. إذن هذا هو الذي المؤلف رحمه الله تراه كأنه يعني يجيب به عن ذلك الإيراد، من أورد عليه قال كيف لا يكون الشيء واجبا في زمان أو غير واجب في زمان ثم يصير واجب في زمان آخر، فهو تراه كأنه أخذ يمثل بأمثلة كيف لم تكن واجبة كدراسة النحو واللغة العربية وهذه الفنون ثم صارت واجبة، ثم كذلك كتابة الحديث لم تكن واجبة في زمن الصحابة في زمن التابعين ثم صارت واجبة. قالت وعلى هذا ينبغي أن القياس وجوب التقليد لإمام بعينه. إذن المؤلف ترون كأنه يرجح أنه لا بد للشخص أن يقلد إمام بعينه، هذا هو التدي الذي يعني عليه الناس اليوم. كذلك قال فإنه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب، وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة، لأن الظروف التي أجاز المؤلف فيها التقليد. يعني افترض أن إنسانا مثلا في تلك البلاد العجمية ليس هناك عالم لا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ولم يذكر حنفي، لأن الفقه المنتشر بين الناس والذي يتكلم به المنتسبون إلى العلم هناك إنما هي الأحكام المتعلقة بمذهب أبي حنيفة. إذن فكأنه هنا ملجأ ومضطر من أجل إقامة دينه إلى أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة وإلا ضاع دينه. إذن قالوا مع ذلك لا كتاب من كتب هذه المذاهب، بحيث الشخص ممكن ينظر هنا وهنا ويتبع الحق أينما وجده. وجب عليه بأن هنا يعني تمت الشروط التي يسوء التقليد فيها. قال وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه، لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى ومهملا، بخلاف ما إذا كان في الحرمين. في الحرمين فإنه متيسر لو هناك معرفة جميع المذاهب، ولا يكفي أن يأخذ بالظن من غير ثقة، ولا أن يأخذ من ألسنة العوام، ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهور، كما ذكر كل ذلك في النهر الفائق شرح كنز الدقائق. قال واعلم أن المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم، قال النووي في المنهاج. قال وشرط القاضي مسلم مكلف حر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد، وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام، وخاصة وعامة ومجملة ومبينة وناسخة، نعم من أحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال الرواة قوة وضعفا، ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجتماعا واختلافا، والقياس بأنواعه. إذن هذا هو الذي يصح أن يكون قاضيا، والقاضي طبعا قاضي الشرعي، دائما نتكلم القاضي القاضي الشرعي، شرطه أن يكون مجتهد مطلق. ثم أعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا وقد يكون منتسبا إلى المستقل، والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بثلاث خصال كما ترى ذلك في الشافعي ظاهرا. الشافعي وجميع الأئمة كلهم مجتهدون مستقلون، وقال كذلك كما تقدم عن النووي رحمه الله أن أيضا محمد بن جرير الطبري فيما يظهر له. إذن وأخذ يذكر الشروط التي تكون في المجتهد المطلق، يعني الشروط التي لا بد أن يكون فيها المجتهد المطلق بإضافة إلى ما تقدم من أمور ينبغي أن تكون فيه أخر يذكر ويعددها كذا. قال أحدها أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها إلى آخر ما سيذكر وما سيذكر، أما ربما مناسب أن نتوقف في هذا الموضع. ليش فقط أعيد الأسئلة الأخيرة خصوصا من أراد أن يشتغل أحسن بالبحث عن أجوبتها. سؤال قلت ما معنى قول معاذ بجبل، ذكرنا أظن السؤال ما معنى قول معاذ بجبل أي الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، أظن السؤال قال أنا علي بن عكاز.
نعم شيخ، نعم هذا مرة معنا.
نعم، إذن السؤال الذي يليه من هم أصحاب الوجوه في المذهب؟ من هم أصحاب الوجوه في المذهب؟ الذي يليه فصل في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد المئتين. فصل في حال المجتهدين، في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد المئتين. السؤال الأخير، حدد معنى كلمة مجتهد مطلق منتسب حسب ما استفدته من كلام المؤلف.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.